أقرأ لكم هذه الرواية. هذه الرواية مذكورة في كتاب مكيال المكارم من الكتب الجيدة النافعة التي أوصي جميع الإخوة بقراءته، جدا كتاب نافع. ينقل هذه الرواية، طبعا لعله بعض ما يتحملون هاي الرواية، الرواية ينقلها عن تفسير العياشي، وفي بحار الأنوار أيضا ينقل هذه الرواية عن تفسير العياشي. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوحى الله إلى إبراهيم شيخ الأنبياء عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام أنه سيولد لك. عمر إبراهيم إيش قد كان في ذلك الوقت في وقت البشارة؟ بعض قايلين 120 عام كان عمره. بعد 120 عام القرار أن يولد له ولد من زوجته سارة، فقال لسارة. هذا الخبر نقله لسارة. من هي سارة؟ سارة مو امرأة عادية، سارة امرأة ولدها الأنبياء من ذرية الأنبياء. سارة مو امرأة عادية، سارة امرأة هي زوجة نبي من الأنبياء العظام، زوجة إبراهيم الذي يعيش مع إبراهيم. هذا يختلف عن الآخرين، كل كلمة منه يجب أن توزن بميزان، كل فكرة منه يجب أن توزن بميزان. فقالت: أألد وأنا عجوز؟ عمرها شقد كان؟ 90 عام كما يقول بعض المفسرين، وعمر إبراهيم 120 عام. ماذا كان هذا الكلام منها؟ هل بعنوان استفهام، هل كان إنكارا للقدرة الإلهية؟ طبعا نجلها عن ذلك. إذا الآن الله سبحانه وتعالى عبر نبي من أنبيائه يقول: أنا أخرج لكم من هذا الجدار ناقة، بتعجب. الله قال لأولئك: من هذا الجبل يخرج، تخرج ناقة وفصيلها. الله ما يقدر. في دعاء الصباح: وأنهرت مياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا. أصلا بحث العلية والمعلولية فيه بحث متشابك معقد، أنه ما هي العلاقة بين العلل والمعلولات، وهل هنالك علاقة بين العلل والمعلولات، أو أن الله سبحانه وتعالى يخلق المعلولات عقيب إيجاد العلل؟ شنو الربط بين الماه العذب والصم الصياخيد؟ شنو الرابط بين هذا القرص المعين وبين الشفاء؟ هل هنالك توليد، يعني أن هذا القرص يولد الشفاء؟ هذا بحث معقد متشابك. إنكار لقدرة الله، شنو المانع أن امرأة عجوز تلد؟ هل ننكر قدرة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان تعجبا من أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل كان استيحاشا من أمر الله سبحانه وتعالى؟ فد مرأة عمرها 120 عام، وإذا جيرانها جاراتها يفتهمون أن هذه حملت، تصبح حديث الأندية وحديث النسوان وحديث الرياجيل. شنو كان هذا الكلام منها؟ إنكار نجلها عن ذلك. تعجب، ما هو التعجب؟ أكو تعجب من أمر الله تعالى؟ استثقال، حرج. بالنتيجة هذا الكلام ما كان ينبغي أن يصدر منها. لا نقول أنه كان محرما، ولكن ما كان ينبغي. الفكرة الخاطئة ينبغي أن لا تخطر في البال. إذا خطرت في البال يمكن أن يكون لهذه الفكرة آثار وضعية منا إلى 100 عام. فأوحى الله إليه، يعني إلى إبراهيم، إنها ستلد، أمر الله حتم مقضي، ويعذب أولادها. هذه هي الآثار الوضعية، هذا الشيء اللي لعله البعض ما يتحمله. يعذب أولادها، الأولاد يعذبون بكلمة من الأم؟ نعم، هذا بالقرآن موجود. الله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذا أردت ألا يظلم أولادك لا تظلم أولاد الناس. هاي آثار وضعية، هذا القرآن. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يمكن الابن يعذب بفعل الأم. الأب إذا أكل طعام غير مناسب ما يأثر في أولاده من الناحية التكوينية؟ ليش يأثر؟ من الناحية الطبية بعض أفعال لا تؤثر في الأولاد، ليش تؤثر؟ فما المانع أنه أيضا هذه الأشياء المعنوية أيضا تكون مؤثرة؟ إنها ستلد ولكن يعذب أولادها بردها الكلام علي، لأنها ردت الكلام على الله، الاعتراض على الله. وفي مقابل هذا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. في الرواية عن الإمام الصادق إنه كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح 7 آباء، ولكن شوفوا صلاح ذلك الأب وين يأثر. الله سبحانه وتعالى أفاض على هذين الغلامين اليتيمين كنزا ماديا ومعنويا. الكنز المادي انتهى، ولكن الكنز المعنوي الآن باقي ألوف الأعوام، لعله الآن من ذاك الوقت إلى الآن تمر ألوف الأعوام، ويبقى هذا الكنز المعنوي لعله إلى يوم القيامة لصلاح الأهل. إحنا في عالم مليء بالمعادلات الدقيقة، الفكرة لها أثار. لا تقولون أباوع هذا الفيلم، هذا الفيلم ما له أثار، هذا الفيلم جدا خطير. هذا يمكن أثره يأثر في أولادك إلى 100 عام بعد. لا تقول أطالع هذا الكتاب، خطر، حتى إذا ما يكون محرم من الناحية الشرعية مطالعة هذا الكتاب فرضا، ولكن إلى أثر. كل شيء عنده بمقدار. الله تعالى بنى الكون على أدق المعادلات، ونحن يجب علينا أن نخضع أفعالنا وأقوالنا وحتى أفكارنا، ماذا نفكر، للملاحظة الدقيقة.